إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بعض أهل السير عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقاتل بمن معه صفوف المشركين بأسفل مكة حتى هزمهم الله، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عنهم فدخلوا في الدين، فأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختمها، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، نحن انتهينا في حديثنا عن غزوة الفتح، لكننا اليوم لا نزال في أجواء هذه الغزوة، في أجواء غزوة الفتح. فأهل السير رووا، أو بعض أهل السير رووا عن الإمام الزهري رحمه الله هذه الرواية، أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، أنزلها بعد فتح مكة، يعني بعد أن هزم الله تعالى المشركين من قريش في مكة، أنزل الله تعالى هذه السورة على رسوله صلى الله عليه وسلم بكمالها. وهذه السورة العلماء اختلفوا في وقت نزولها، هل هي بعد فتح مكة أم في أي في السنة الثامنة للهجرة، أم نزلت في السنة التاسعة للهجرة، وفي قول آخر أنها في السنة العاشرة للهجرة في خطبة الوداع، وبعضهم قال نزلت في السنة الحادية عشر للهجرة، في السنة اللي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، سواء كان هذا القول أم هذا القول، وإن اختلف العلماء في وقت نزولها، لكن العلماء مجمعون أن الكلمة الواردة، أن الفتح الواردة في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، كلمة الفتح المراد به فتح مكة بإجماع أهل العلم. لذلك من المناسب ما دام المراد به فتح مكة أن نتكلم عن تفسير هذه السورة بأجواء فتح مكة بعون الله تعالى. ما معنى هذه السورة؟ ما تفسيرها؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول أهل العلم، الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع نصرنا، إذا رأيتنا قد نصرناك على قومك من قريش وفتحنا عليك مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات جماعات. طيب لماذا، قبل ما نكمل تفسير الآية أو السورة، ما الرابط بين أن يدخل الناس في دين الله أفواجا جماعات وبين فتح مكة؟ هناك رابط كبير يا أخوة الإسلام، رابط كبير. لما وقع الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه قريش، وقامت قريش بإخراج النبي من مكة فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، القبائل العربية لما رأت هذا الصراع لم تبادر إلى الإسلام، وقفت على الحياد. أكثر القبائل العربية وقفت على الحياد، لم تشارك قريشا في حربها ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تبادر إلى الإسلام. لماذا؟ قالوا هو من قومه، محمد عليه الصلاة والسلام من قريش، فكانت تنتظر نتيجة المعركة، نتيجة هذا الصراع. فكانوا يقولون كما يقول عمرو بن عبسة في رواية البخاري أن العرب كانت تلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن يقول اتركوه وقومه، فإن ظهر على قومه فهو نبي. ما معنى هذا الكلام؟ كانت العرب تنتظر نتيجة الصراع، فكانوا يعتقدون أن قريشا هي قائدة العرب، زعيمة العرب. أول شيء لأنهم أهل البيت وأهل الحرم، الأمر الثاني لأنهم من نسل إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، الأمر الثالث لأن الله تعالى حماهم ودافع عنهم، فهم محميون محفوظون بحفظ الله. فلما جاء أبرهة الحبشي يريد أن يغزو الكعبة ويهدم الكعبة، الله تعالى أرسل عليه الطير الأبابيل، هو وجيشه. فلذلك كانت العرب تنظر إلى قريش أنهم سادة العرب وقادة العرب، وأن الله تعالى حافظهم وحاميهم. فلما وقع الصراع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا عارفين إذا النبي ورسول ولا من ورسول، فقالوا ننتظر الصراع. فإذا انتصر على قومه اللي الله حامي قومه، إذا انتصر عليهم معناته وفعل النبي من عند الله، الله أرسله. إن الله تعالى لا ينصر أحدا على قريش إلا إذا كان مبعوثا من عند الله عز وجل ومرضيا عنه من الله عز وجل. فلما نصر الله تعالى رسوله على قريش وفتح عليه مكة، تيقنت القبائل العربية أن محمدا رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. فبلشوا يجوا أفرادا كما كانوا قبل فتح مكة، أفراد يسلمون، صاروا يأتون قبائل بكاملها بأسرها تسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صاروا يسلمون كقبائل بكاملها تأتي فتسلم، حينئذ يقول تعالى له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حينئذ يقول تعالى لرسوله: إذا رأيت نصر الله لك في مكة على قريش وفتح عليك مكة، ورأيت مكة أهل قريشا والعرب تأتي فتسلم عندك، فهنا أكثر من التسبيح والاستغفار، أكثر من التسبيح والاستغفار. هذا معنى السورة بالإجمال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. تقول عائشة اللي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تعرفه طويلا، تقول في آخر عمره رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كيف من طالع نازل قاعد قايم بيقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقالت له عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، ما شفتك من قبل يعني على هذا الأمر، يعني دائما أما تكثر من هذا الذكر، بالأول ما كنت شوفك عندك هذا الإكثار منه. فشو جرى؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أخبرني ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي، أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لما عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ليش تكثر في الآونة الأخيرة، تكثر من هذا الذكر، شو قال لها؟ الله تعالى أخبرني أني في علامة بدي أشوفها في أمتي، وهي فتح مكة ودخول الناس في الإسلام، جماعات قبائل. فيقول لها: أخبرني ربي إذا رأيتها العلامة علي أن أكثر من التسبيح والاستغفار، وها أنا أكثر من التسبيح والاستغفار لأني رأيت العلامة، رأيت فتح مكة ورأيت الناس تدخل في دين الله أفواجا. هذا المعنى يأخذ الإسلام هو المعنى الإجمالي الواضح لهذه السورة. لكن هناك في هذه السورة معنى آخر، ولعل هذه السورة سيقت من أجل هذا المعنى الآخر، معنى خفي لا يتفطن له إلا الراسخون في العلم. فما هو هذا المعنى الخفي الذي لا يتفطن له إلا أهل العلم الراسخون في العلم؟ هذا المعنى ذكره الإمام البخاري رحمه الله في حديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقالوا له: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن ابن عباس. حصلت هذه القصة في عهد خلافة عمر رضي الله عنه. كان عمر إذا جلس للناس، إذا جلس ينتظر وفود الناس عليه، وإذا اللي عنده مشكلة يتفضل، فكان في الخارج ينتظرون من يسمح له بالدخول أولا. ما كان اللي جاء أول شيء يدخل أول شيء، لا، كان إذا اجتمع الناس عنده في خارج فمن يدخل عليه كان يقدم أهل السابقين الأولين، أهل السابقة في الإسلام يقدمهم. فأول شيء يقدم أهل بدر لأنهم أكثر الناس سبقا في الإسلام وجهادا في الإسلام، من شهد بدرا من الصحابة. فكان أول شيء إذا قال له الحاجب أنه في ناس كتير برا، بيقول خلي أهل بدر أول شيء يفوتوا. فكان يدخل أهل بدر لوحده، ما يدخل أحد معهم، لكن عمر رضي الله عنه كان يسمح لابن عباس يدخل معهم، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، خليه يدخل مع هؤلاء. وشو كان عمره ابن عباس وقتها؟ يعني حوالي 16 سنة 17 سنة. لذلك بعض الصحابة من شيوخ بدرين يعني وجدوا في أنفسهم، فقالوا لي: عمر رضي الله عنه، يعني أنت يا أمير مؤمنين، ليش عم تدخل ابن عباس معنا؟ يعني ولد عمره 15 سنة 16 سنة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، يعني هلأ بخلافة عمر من أولها عمره 15 سنة، إنه ليش عم بتدخل ابن عباس معنا ونحن عنا أولاد بمثل سنه، ليش ما بتدخل أولادنا معنا؟ طيب فماذا يقول لهم عمر؟ إنه من قد علمتم. يعني ابن عباس تعلمون له فضل، غير موضوع قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، له فضل بالعلم، له فضل بماذا؟ بالعلم. في رواية يقول لهم عمر، رواه عبد الرزاق في مصنفه، يقول لهم السبب أنه إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا، يعني هذا الشاب عنده علم، من شان هيك بدخله معكم بسبب علمه، الله أعطاه علم. كان النبي دعا له عليه الصلاة والسلام لابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عنده فقه عجيب في فهم الدين. زيك عمر كان يدخله مع الكبار. يقول ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. بيقول في مرة عمر بن الخطاب بعد ما اعترضوا عليه دعا شيوخ بدر أهل بدر، قالوا تفضلوا لعندي، ودخل ابن عباس معه. يقول ابن عباس كانت مقصودة من عمر، يقول شعرت أنه ما أراد يدخلني معهم هالمرة إلا حتى يقيم الحجة عليهم ويبين لهم فضل علمي عليهم. طيب لما دخلوا ماذا فعل عمر؟ سأل أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبة، وشو تقولون في تفسيرها؟ فبادر أهل بدر، بعض الصحابة منهم قالوا: أمرنا الله تعالى إذا نصرنا وفتح علينا أن نسبحه ونستغفره، أن نسبحه ونستغفره. ابن عمر رضي الله عنه بيسألوا أنه شو تفسير هذه السورة؟ قالوا بسيط جدا، شو بده يعني؟ الله بيقلنا اتباعا لرسوله، نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن تبع له، أنه إذا الله فتح عليكم البلاد أكثروا من التسبيح والاستغفار. هذه الآية السورة شو بده زكاة؟ وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. في ناس تكلموا والتفسير، في ناس منهم سكتوا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال له: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ أنت موافقهم على هذا التفسير؟ فقال: لا. قال له: لا. قال له: ماذا تقول فيها؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه؟ عمر لما قالوا: يا ابن عباس أنت بتقول بهذا التفسير اللي نفسره؟ قالوا: لا، ما يقصد أنه التفسير خطأ، تفسير الصحابة كان صحيحا، هذه معنى السورة، بس هذا المعنى الواضح. هناك معنى آخر من أجله نزلت هذه السورة، معنى خفي. ما هو هذا المعنى الخفي؟ هذا اللي تكلم به ابن عباس، يقول هذه السورة تدل على معنى آخر. هذا المعنى قال هو هذه السورة هي علامة على دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تدل على أن أجل الرسول قد اقترب، وأن عمره قد انتهى أو أوشك على الانتهاء. فعمر انبسط طبعا من جواب ابن عباس، قال وضح، يعني وضح لهم كيف هذا الجواب. يقول لهم بده يبين هذا التفسير اللي فسره من أين أتى به ابن السورة، كيف فسره. يقول لهم إذا جاء نصر الله والفتح، أي أنت يا رسولنا إذا رأيت الله تعالى قد نصرك على قومك وفتح عليك مكة، هذه البلدة اللي أخرجوك منها أعادك الله إليها وفتحها عليك، ورأيت الناس يدخلون في هذا الدين جماعات جماعات، فاعلم أن دورك في الحياة قد انتهى. لماذا؟ لأنك رسول من عند الله، أنت رسول بعثك الله لتبلغ رسالته للعالمين. فإذا أديت الرسالة وبلغت الرسالة وآمن الناس بها ودخلوا في دين الله أفواجا، معناته انتهى دورك كرسول، أديت دورك، أديت رسالتك، وما بقي إلا القدوم على الله والإنابة إلى الله والإياب إليه. فتهيأ للقدوم علينا، فتهيأ للقدوم علينا بكثرة التسبيح والاستغفار. هذا هو التفسير اللي فسره ابن عباس لعمر بوجود الصحابة. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما تقول، أنا مثل ما أنت قلت أنا أقول نفس المعنى. فهمته أنه هذه السورة جاءت تبين للرسول صلى الله عليه وسلم دنو أجله، في يعني هي تنعي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أجلك قد اقترب. لذلك في حديث رواه الإمام النسائي رحمه الله عن ابن عباس، يقول ابن عباس لما نزلت هذه السورة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. ابن عباس بيقول لما الرسول نزلت عليه السورة صار يراقبه، فيقول صار يجتهد في أمر الآخرة ما لم يجتهده من قبل. قال لما نزلت هذه السورة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. إذن رسول صلى الله عليه وسلم فهم أن هذه السورة هي نعي له، نعي لأجله، أنه أنت اقترب أجلك يا رسولنا، فتهيأ للقدوم علينا بكثرة التسبيح والاستغفار. انتهى تفسير الآية السورة إخوة الإسلام. وأقف على شيء من فوائد هذا الحديث بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق عبادة لله عز وجل، أعظم الخلق عبادة، ومع هذا لما دنا أجله الله تعالى يقول له عليك أن تزيد وتجتهد في العبادة أكثر، مع أنه كان أكثر الناس عبادة وطاعة لله عز وجل، ومع هذا لما دنا أجله قال له بدك تزيد تزيد. وهذه عبرة لنا يا أخي الإسلام، عبرة لنا. يعني في كثير من الناس اليوم عندنا صار يمكن بالخمسينات والستينات بتلاقيه بأيام شباب وبيقول ما شاء الله في المساجد كل الأوقات وطائعا لله عز وجل ولا يعصي. بأيام العشرينات والثلاثينات في ناس ألهمهم الله أعطاهم هذا الخير، لكن بصير بالخمسين والستين بيبدأ يتكاسل، يبدأ يتكاسل عن العبادة وعن الطاعة، مع أنه الأجل دنا. وهذا خطأ كبير. الإنسان عليه في آخر عمره أن يزيد من عبادته، ما ضروري يكسر عدد الصلوات ولا أيام الصيام، ولكن يكسر من الذكر، يكسر من التوبة، يكسر من التسبيح، يجتهد في العبادة ما لم يجتهد من قبل. العلماء كانوا يضربون مثل بيقولوا ما تكون الخيل أزكى منكم، الخيل مثل ركضي بالصباء لما تقرب إلى الهدف تبلش تسرع ما لم تسرعه من قبل، تجتهد ما لم تجتهده من قبل، فقال الإنسان المفروض المسلم يكون أعقل من الخيل. لما يقترب ذا الإنسان شعر بدنو أجل إما عن كبر سنه أو شدة مرضه، فعليه أن يجتهد في الذكر والعبادة ولا يعتمد على صبا. يقول أنا يا أخي لو ما شدت حول الآن ما بالصبا، أيام الصبا كنت الحمد لله ما شاء الله عني، كنت دائما في المساجد هذه بتعود هذه. لا، عليك في آخر العمر أن تجتهد في ذكر الله عز وجل. وأهم شيء أخو الإسلام من الاجتهاد التوبة، ومن شروط التوبة إذا كان للعبادة عليك حقوق أن تعيدها إليهم. في ناس بيعرف أنه في هو ظلم فلان 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 في حياته، بيقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. طيب هذا ما بيكفي، الله يغفر لك ما بينك وبينه، بس بينك وبين العباد لا يغفرها الله. لذلك بتقول له طيب روحي عند فلان، أنت حكيت عليه أو طعنت فيه أو سرقت له ماله أو كذا، رجله حقه يا أخي رجله. فيستحي لك ما بدي بهدل حولي بعد العمر، وهذا مسكين في الآخرة بيدفع الثمن، لأن العبد لن يسامحه في الآخرة. لذلك من شروط التوبة إعادة الحقوق لأهلها ولأصحابها ورد المظالم لأهلها. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه صحيح دور النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كرسول، بلغ رسالة الله ثم توفاه الله عز وجل، لكن لم تنتهي الرسالة، لم تنتهي الرسالة بعد وفاته. طيب من حمل الرسالة؟ الأمة، أمته هي اللي كلفت بحمل الرسالة. مات النبي عليه الصلاة والسلام بس بقيت رسالته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته من بعده بتبليغ هذه الرسالة للناس. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري في الصحيح. يعني ما دروا إلا ما تبلغ الدعوة تكون حافظ للقرآن الكريم. بيقول حافظ آية فهمانة رو بلغ للناس، بلغوا عني ولو آية. تبليغ الكتاب وتبليغ السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه وشيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، أي نضر الله وجهه يوم القيامة، نضر الله وجه رجل، ماذا فعل؟ سمع الحديث مني فبلغه للناس، ما بس خلى عند نفسه، بلغه للناس. بيقول يمكن يبلغه لواحد يكون أوعى منه، يعني ينتفع به ويفهمه أكثر منه. فلذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي أن تبلغ هذا الدين عنه، هذه الوصية الأولى. وصية الثانية أن تحمل هذا الدين، تحمله. ما بكفي العلم يا أهل الإسلام، طيب نحن الحمد لله عم بلغ الرسالة بس منا قائمين بها، ما بكفي. الرسالة صارت هذه أمانة الأمة، أمانة في أعناق الأمة. الأمة عليها أن تبلغ رسالة الله اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحملها في نفسها، تطبقها في حياتها، في عيشها، في حكمها، في كل نظم عيشها. يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا كنتم قادرين ما بكفي أنه أنت بس تبلغ الرسالة، بس أنت منك مطبق شيء منها، عليكم أن تحيوها في حياتكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اليوم يا أخوة الإسلام، اليوم نحن في القرن 21، اليوم البشرية بحاجة إلى هذه الرسالة أكثر من أي وقت مضى، أكثر من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الآن اللي يتصدر العالم كله، يتصدر زعامة البشرية والقوامة على البشرية، هو العالم الغربي، أمريكا وأوروبا. هذا العالم اللي دل سنين بيقولوا نحن الحضارة، نحن عالم الحضارة والتقدم والرقي والإنسانية والحقوق والنظام والقانون والعدل. جاءت أحداث غزة فكشفت عن وجههم الأسود، جاءت هذه الأحداث كشفت عن وجه حتى كثير من الأوروبيين والغربيين ما كانوا يعرفونه، كثير متفاجئين من الأمريكان ومن الغربيين، ما هم مصدقين شو عم يسمعوا ويشوفوا. وأيضا كثير من اللي من عنا اللي مفتونين كانوا بالغرب عم بيشوفوا أشياء ما بحياتهم شافوها، إنه كيف العالم يسكت عن مجازر تجري في غزة، أطفال في على أسرة المستشفيات تترك تموت، أطفال خدج لم يكتمل نموها بعد، جثث تلقى للكلاب، وناس تهدم عليهم بيوتهم، أطفال ورجال وشيوخ يمنعون من الشراب من شربة ماء. طيب شو هذه الحضارة اللي أنتم طول عمركم تقولون حضارة وتقدم ورقي ورحمة وإنسانية، وطول عمركم بتساعدوا حتى القطة إذا وقعت بالبير بتجيبوا هليكوبتر بتطلعها؟ ما نكون سألانين اليوم عن البشر؟ فالحمد لله أن الله تعالى فضح هؤلاء. في كثير من الناس كانوا مغرورين بهم، انكشفت اليوم الستارة أمامهم ورأوا هذه الحضارة حضارة مجرمة حاقدة متوحشة بربرية، ما همهم إلا القتل والقصف والتدمير والتجبر والطغيان. لذلك اليوم هنا الناس تتطلع إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة اللي الله تعالى أعطانا نحن الهداية حتى نبلغ للناس، أعطانا هذا الدور. يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس أي جعلناكم خير أمة أخرجت للناس وسطا أي خير الأمم، من أجل أن أنتم تكونوا قوامين على البشرية، أنتم تشهدون عليهم. شو تشهدون؟ أي تقومون أعوجاجهم، تهدونهم سبل السلام، ترشدونهم إلى الطريق، لأن أنتم بأيديكم النور. لذلك الأمة اليوم مكلفة أكثر من أي وقت مضى بنشر الهداية، لأن بيدها الهداية. هذه الأمة لماذا فضلها الله تعالى على سائر الأمم وجعلها قوامة على سائر الأمم؟ لأن عندها هداية وعندها عدل وعندها رحمة، عندها هداية. شوف من هداية الأمة، من هدايات الأمة، شوف حتى الأجانب اليوم يطلعوا على أهل غزة يموت لهم الميت، بتلاقي لا بيولول ولا بيسب ولا بينوح ولا يشتم ولا يشد الشعر، إنما يصبر ويحتسي والحمد لله، قضاء وقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الأجانب ما متعودين على يسمعوا هذه الكلمات، خاصة عند الصدمة الأولى، ما عم بيشوفوا كله مباشر مباشر، يقول عمي شو هذا الدين اللي عند هؤلاء؟ شو هذا الدين اللي بيحملهم على هذا الصبر وهذا التحمل وهذا الرضا بقضاء الله وقدره؟ شو هالدين؟ هذا بعض هدايات الدين. في بعض الناس من الأوروبيين أسلموا في الإسلام بسبب هذه المواقف، لكن احنا ما عندنا هذه الهدايات. فالله جعل هذه الأمة قوامة على البشير، لأن عندها هدايات، عندها هدايات. أيضا الثبات عند المجاهدين، أنه كل العالم مجتمع عليهم، أمريكا وأوروبا، أساطيل وطيارات وبوارج وصواريخ، وما هذا ما استسلموا، ما استسلموا ولا انحنوا ولا ركعوا ولا قالوا خلاص بدنا العيش، خدوا اللي بدكم منا بس خلونا نعيش. كمان هذه من الهدايات اللي تبعث في نفوس الآخرين على التفكير، يعني هذا ما الذي يدفعهم إلى هذه التضحية؟ لما بيعرفوا الدين والإسلام أنه ما ينتظرون إما الشهادة وإما النصر، فحينئذ يتعرفون على الإسلام ويسلمون. هذه الأمة عندها هدايات، هذه الأمة عندها عدل. الله تعالى بيقول لو كان عدوك هذا عدوك بس اعدل معه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اليوم ما في عدل عند الغربيين، وين هذه قانون المجلس الأمم والمجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية؟ كله ساكت، كله ساكت خوفا من إسرائيل وبطش إسرائيل. وهذه الأمة أهم شيء عند رحمة، عند رحمة. لما نزل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول أبو هريرة في الحديث يقول أنتم خير الناس للناس. ليش؟ لأن فيكم رحمة، فيكم رحمة، أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل حتى تدخلوهم إلى الجنة. كان صحيح المسلمين يأسرون أسرى في حروبهم، بس كان الأسرى يعاملونهم معاملة رقيقة حتى يدخلوا في الإسلام فيكونوا سببا في دخولهم الجنة. لذلك هذه الرحمة وهذا العدل وتلك الهداية لا تجدها إلا في الإسلام. لذلك هنا دورنا يا أخوة الإسلام، دورنا لا تيأسوا مما يجري مهما كانت النتائج، لا تيأسوا لا تيأسوا. أنا شايف والله تعالى أعلم أن هذا بداية بعث هذه الأمة حتى تحمل الراية، بعد ما انكشفت الرايات السود السوداء اللي يحملها الغربيون بحقد وطغيان، بعد ما انكشف وجههم الأسود جاء دور هذه الأمة لتبين للناس نحن أهل الهداية، نحن أهل الحق، نحن أهل النور. لذلك أول شيء المسلم يعتز بدينه، يعتز بهذا الدين. أما النصر يأخذ الإسلام إما إن لم ننتصر يوم فغدا، فالله تعالى وعدنا بالنصر، الله تعالى وعدنا بالنصر والتمكين لهذا الدين. وسيأتي يوم يمكن فيه للإسلام أكثر مما مكن له من قبل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. لذلك ما علينا إلا أن نحمل الدين، نحمل الدين بصدق، ونبعد عنه قد ما فينا، نبعد ونميز عنه المنافقين وهؤلاء اللي يتمسحون بالدين وبالمقاومة وليسوا منها في شيء، نميز الراية ونحمل الدين بصدق. والله تعالى ناصر دينه، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة، وانصر المدنيين في غزة، وانصر كل أهل غزة يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم ما هم فيه من بلاء ووباء، اللهم اكشف أمتهم وأزل كربتهم. اللهم أنزل بأسك الشديد في اليهود ومن والاهم يا جبار يا منتقم. اللهم عليك باليهود وعملائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم وأوسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله.